بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أفلح من صلى على محمد وآل محمد. أشكر اللجنة القائمة على إدارة هذا المسجد المبارك وعلى تنظيم هذه الفعاليات الإيجابية والمتعلقة بالفرد والأسرة والمجتمع. واليوم يسرني ويسعدني أيضاً أن أشارككم بهذا العنوان المتعلق أيضاً بالأسرة، المشكلة الزواجية والأسرية من منظور نفسي. نحن نعلم أن أي علاقة فردية كانت أو اجتماعية ينتج عنها صراع، وهذا الصراع أيضاً يعرف بالصراعات النفسية أحياناً. حينما نتحدث عن الجوانب النفسية نتحدث في الواقع عن ثلاثة أمور مهمة جداً. الأمر الأول هو الجانب الوقائي طبعاً، وهذا الأمر يتعلق أيضاً حتى في السلام العامة أو في السلام الشخصية، ترتكز على مثل هذه الثلاثة الأمور. الجانب الثاني الجانب الإنمائي أي التطويري، نطور من الأمر أو نحاول أن نحن نصلح ذلك الأمر. الجانب الثالث الجانب العلاجي، وهذا الجانب لن يكون في متناول يدنا في هذه المحاضرة. المحاور سوف تكون كالتالي: تعريف المشكلة الزواجية. نحن نعلم أن المشكلة يعبر عنها بالعائق، يعني أي مشكلة، سواء مشكلة فنية، مشكلة ميكانيكية، مشكلة كهربائية، يعبر عنها بالعائق التي تحول وتمنع دون الوصول لهدف ما. ولكن في المشكلة الأسرية أو الزواجية يعني التعبير عنه يختلف تماماً بحسب المختصين. المحور الثاني صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل اللهم صل وسلم على محمد وآل لا شيء معلم يعني. يمكن الباتري ضعيف، يزمع قروب هناك شوي يعني. بنجهزهم على أساس لا نتأخر فيه. التفسير المشكلة النظرية النفسية. والمحور الثالث أخطاء التفكير السبعة المدمرة للعلاقة الزوجية أو الزواجية. مستويات الخلافات الأربعة، هذه المستويات يعني تتعلق بمن اهتم بإصلاح ذات البين أو بمن اهتم ب يعني المشاكل الأسرية وما شابه ذلك. بعض من مظاهر الاختلالات الزواجية، أي أن هذه الاختلالات إذا حصلت في الأسرة تعطينا إنديكيتر ومؤشر بأن هناك خلل وخط ما في هذه الأسرة. تساؤل طبعاً، هو التساؤل نطرحهم زي ما قلنا ثلاثتهم على أساس ما نبقى يصير لنا نفس اللي صار في البداية: هل يمكن منع المشكلات الزواجية من الحدوث أصلاً؟ هذا السؤال طبعاً يعني دائما يخطر على بال حتى الجدد من المتزوجين، انه فعلا انا اخش في مشكله. هل وجود المشكلات الزواجيه والاسريه امر حتمي؟ يعني لابد تصير مشكله؟ وهذا شيء طبعا ليس بالضروره. لماذا تحدث المشكلات في منزل ولا يتاثر واخر ينهار تماما؟ للاجابه على هذه التساؤلات نحتاج الى وقفه سريعه. طبعاً بالنسبة هل يمكن منع المشكلات؟ هذا نفس السؤال الذي يطرح، هل يمكن منع الخطر؟ يعني صناع المركبات السيارات الذين صنعوا السيارات يطرحون هذا السؤال، هل يمكن منع الخطر؟ طبعا لا يمكن، بل نستطيع فقط التقليل من أضرار ذلك الخطر. أيضا هنا في المشكلة الأسرية لا يمكن منع المشاكل، بل ممكن نقللها، وذاك يعتمد على ما يأتي إن شاء الله في الشرائح الجاية. هل وجود المشكلات الزواجية والأسرية أمر حتمي؟ طبعا زي ما قلنا لا يكون أمرا حتميا، ولكنه يحدث. لماذا تحدث المشكلات في منزل ويتأثر ذلك المنزل وينهار؟ وبعضهم الأمر طبيعي جدا، تحدث في بيتي أنا مشكلة وأتعامل معها بأسلوب تعتبر كأن لم تحدث، بينما في منزل آخر حدثت نفس المشكلة وبنفس المعطيات وانهار المنزل، اختربت الأسرة، يعني تضررت. أبو علي جيبوا لنا باتري جات. تعريف المشكلة الزواجية، انظر إلى التعريف، يختلف عن ما قلنا أن المشكلة تعتبر حائل ومانع، بينما هنا تعرف هي تضارب بين وجهات نظر الزوجين حيال أمر يخص أحدهما أو كليهما، يعني في موضوع معين يخص الزوج والزوجة أو أحيانا يخص الزوج، فماذا يحصل في الموضوع؟ ينتج عنه انفعال غضب أو سلوك عدواني. هذا التضارب اللي صار بين الزوج والزوجة والخلاف على هذه المشكلة أو في وجهة النظر نتج عنها الانفعال والغضب والسلوك العدواني، بينما قلنا في المشكلة الاقتصادية أو المشكلة مثلا الإدارية تكون عائق وحائل، تزيلها الحائل وينتهي الأمر، بينما هنا لا، هنا وجهة نظر لدى الزوجة ووجهة نظر لدى الزوج بحاجة إلى يعني تفكيك وفهم ومن ثم علاجها. تفسير المشكلات بالنظريات النفسية، في الواقع النظريات النفسية على كل حال هي نظريات أعدت للعلاج النفسي، ولكنها أيضا أخلعت وأنزلت للعلاج الأسري والعلاج الزواجي. طبعا في مجموعة نظريات، ولكن أنا اخترت نظريتين من خلالهم إن شاء الله نفهم بعض الأمور. النظرية الأولى هي النظرية المعرفية، تعتمد على دور الأفكار والمعتقدات والتصورات والإدراكات في انفعالاتنا وسلوكنا، تعتمد على دور الأفكار. إذن نقطة مهمة جدا، موضوع الفكرة أساسا، موضوع الفكرة وكذلك المعتقد والتصور والإدراك في عملية الانفعال. هذا بالنسبة للنظرية هذه، كيف تفسر لنا حدوث المشكلة بأن تقول لنا أنه هذه الانفعالات أيضا تؤثر في وجود تلك المشكلة. النظرية الثانية النظرية السلوكية، وهي مبنية على وتدور حول محور عملية التعلم في اكتساب السلوك الجديد أو في إطفائه أو إعادته. طبعا السلوك الجديد أنا أقصد فيه أثناء تعاملك في الأسرة أو في المدرسة، أي يعني بيئة تتعامل فيها، فهنا سلوكيات معينة تكتسب أحيانا من البيئة فتتعلم أحيانا من البيئة أو في إطفائها أو إعادته. ولذا فإن أكثر السلوك الإنساني مكتسب عن طريق التعلم. بالمقابل أيضا هذه النظرية تؤكد على عملية التعزيز للسلوك، يعني في سلوك لطيف جدا صدر من زوجتي، هذا السلوك على أساس أخلي الزوجة تستمر فيه مطلوب مني أن أعززه، وبالمقابل كذلك الزوج، زوج مثلا محترم يجيب الأغراض محتاج أني أعزز هذا بالشكر والثناء، الزوجة أيضا طبخت غسلت ربت الأبناء أيضا محتاجة إلى تعزيز حتى يستمر هذا السلوك بالثناء. وعكس ذلك عملية الإطفاء لهذا السلوك أننا أتجاهله أتغافله، هذه أحد العلاجات لبعض الأمور. طبعا هذه العبارة حياتك من صنع أفكارك، نقف عندها قليلا. الفكرة تولد مشاعر ومن ثم سلوك. هذه الثلاثية مهمة جدا في حياة الفرد منا، سواء في العمل، في الشارع، في البيت. لماذا؟ كي نفهم طبيعة الإنسان أساسا، نفهم الطبيعة البشرية. أنت أيها الإنسان من مجرد فكرة معينة، ومصدرها أحيانا يكون خارجي ومصدرها أحيانا يكون داخلي. مثال: مصدر الفكرة يكون داخلي، أنا من لدي ترد أفكار في, في, في أي وقت من الأوقات. هذه الأفكار من داخل الإنسان تنبع. أحيانا هذه الفكرة تكون فكرة إيجابية فتشعر بالسعادة والانشراح، وأحيانا تكون فكرة سلبية فتشعر بالضيق والضجر. أيضا لما تكون من الخارج، من يعني أبنائي، زوجتي، رئيسي في العمل، هذه الفكرة صدرت أحيانا أنا فسرتها كذلك. مثال: موقف معين صدر من الزوجة، هي في الواقع لم ترفع صوتها، إنما طلبت بصيغة غير المعتادة، فأنا فسرت هذا التفسير أو هذا الطلب برفع الصوت. فماذا يصبح لدي؟ يصبح لدي شعور سلبي، زوجتي رفعت صوتها علي. إذن ولد هذا الشعور سلوك، هذا السلوك يكون سلبيا جدا حينما مثلا أنا أضربها أو أغلط عليها. فهذه الثلاثية مهمة جدا لفهم بعض التصرفات من الناحية النفسية، وهذا ما يتعلق أيضا بموضوع العنوان، أخطاء التفكير السبعة المدمرة للعلاقة. طبعا هناك حقيقة في علم النفس أخطاء كثيرة أكثر من السبعة والعشرة، ولكن أنا في الواقع حددتها بسبعة للشائع منها. هذه الأخطاء ليست بس مجرد في العلاقة الأسرية أو الزواجية، بل حتى في الحياة العامة أيضا، لأنه زي ما سبق وذكرت أن يعني الفكرة تؤثر على المشاعر ومن ثم تؤثر على السلوك. إصدار الأحكام، هذه من أحد الأخطاء، إصدار الأحكام المسبقة على أشخاص أو أماكن. بعضهم يعني يكون يعني تأدلج بمعنى أصح، وانبنى خلال تربيته بأن يفكر بهذه الطريقة. هذا علماء النفس يؤكدون على أن هذا التفكير أو النوع من التفكير يقود إلى السلبية في التعامل. إصدار الأحكام، مثلا أنا لم أذهب إلى شركة معينة فأقول يعني أبغى أسجل، فأنا لم أذهب وأصدر عليهم حكم بأنهم لا يقبلون إلا من الفئة الفلانية أو من الأشخاص الفلانيين. وكذلك الأماكن، لم أزر تلك البلد ولكني أصدر حكما بسلبية تلك البلد. بيجي يعني يا جماعة ايش فيه؟ التفكير الحدي، التفكير الحدي أيضا هذه من ضمن يعني الأخطاء، حينما أنا زي ما هو مكتوب يا أبيض يا أسود في الحياة، بل يجب أن تكون مرنا، لاسيما في العلاقة الأسرية مع الأبناء أيضا أكون مرن، لا أتصلب في الرأي، لا أتصلب في الفكرة، لربما أكون مخطئا، ولكن حينما أكون من مثل هذه الشخصية يعني ما يمشي معي إلا ما أريد بهذه الطريقة. والأمثلة طبعا كثيرة، ولكن أنا في الواقع أحببت أن أعطي ومضة فقط. التعميم الزائد أيضا من الأخطاء، أن الإنسان يكون بهذه الفكرة أو بهذه العقلية يعمم دائما، يعطي من مثال التعميمات: الرجال مثلا قاسون، الرجال عنيدون. هذه الأفكار لو يعني أصدرت بهذه الطريقة أيضا هي سلبية حتى على من لم يتزوج بهذا المنطق. يعني ما يتغير من السيستم. هم يغيرون ما مشكلة يعني. الشخصنة، الشخصنة أي يعني المواقف أجعلها شخصية تتعلق بي أنا شخصيا. أم لم تذاكر مثلا لأبنائها فرسبوا فتقول المشكلة مني أنا، أو أي موقف آخر، ولكن يعني كثير من الأمثلة تضرب ولا تقاس. التفكير الكارثي أيضا هذا أمر مهم جدا حتى على السلامة النفسية للإنسان، يعني لا يجب أن تكون تضخم الأمور. تفكير كارثي، شخص جاه ألم في البطن قال أكيد أنا معاي سرطان، أكيد أنا معاي المرض الفلاني، فهذا التضخيم مضر للصحة النفسية وأيضا مضر للعلاقة الأسرية، فيما لو أسقط هذا الموضوع على العلاقة الأسرية، زوجته قالت له كلمة معينة هو ضخم تلك الكلمة وضخم ذلك الأسلوب فأصبح مؤثر جدا على العلاقة الأسرية. القواعد الإلزامية، يجب أنه مثلا ينجز هذا الشيء، تقول له ما يخالف يعني انجز هذا الجزء واترك الباقي، لا لازم، فهنا عنده يعني نوع من القاعدة الإلزامية. قراءة الأفكار أيضا هذه خطأ، أنه دائما يقول لك أنا عارف شو تفكر فيه، أنا عارف هذا فلان متقصدني. لو أخلع هذا أيضا على موضوع العلاقة الأسرية، هي تتقصد أن تفعل كذا، هو يتقصد أن يفعل كذا. مستويات الخلافات الزواجية الأربع، هذا المحور يتحدث عن ما يتعلق بالمشكلة، المشكلة الزوجية. هناك يعني يعلمون المختصون في هذا الشأن أن المشكلة الأسرية أو الزوجية تنتقل من مرحلة إلى مرحلة أخرى، فهناك أربع مستويات يعرفها المختص حينما تأتيه المشكلة. فمن المحور الأول أو المشكلة هو الخلافات البسيطة ولا تستمر طويلا ويسعى كل منهما لحلها. يعني حينما تجينا مشكلة أسرية نقول لهم في أي موقع أنتم، في أي مستوى من الإشكال، حينما يكون بهذا المنطق، يعني بينهم خلافات بسيطة، زوجين بينهم خلافات بسيطة وهذا الأمر لا يستمر طويلا ويسعى لكل منهما لحلها، هذا يعتبرهم في المستوى الأول الآن من موضوع المشكلة الزواجية. المرحلة الثانية خلافات تشتد وتثير الغضب والتذمر والقلق والنقد، وتبقى قنوات الاتصال مفتوحة، الزوج غضبان على الزوجة بالمجلس، الزوجة في المطبخ تحتاج أغراض مطبخ مثلا، تحتاج طماط، فترسل ولدها تقول له روح لأبوك قول له يجيب لنا طماط. هنا في هذا المستوى يبين لنا أن الخلافات لا زالت في المستوى الثاني. لماذا؟ لأن لا زالت هناك في تواصل في هذه الموضوع. المستوى الثالث تستمر الخلافات فيه لمدة 6 أشهر وتؤدي إلى تغير في المشاعر اللي قلنا عليها مساعة، ونمو الحقد والعداوة والهجر وقلة التواصل. هنا في المستوى الثالث يكون التواصل قليل. الرابع تشتد الخلافات الهدامة ويعم النقد، الرغبة في الانتقام. انظر إلى هذا المستوى، هو المستوى حقيقة المستوى الخطير أو المستوى الذي يحتاج إلى مراجعة، رفض الصلح حتى يصل الأمر إلى المحاكم أو القضاء. في هذا المستوى هنا نحتاج إلى تدخل المختص لعملية إعادة توازن الأسرة.
يعطي العكس.
مظاهر الاختلالات الزواجية، وهو الظاهر تقريبا آخر محور يتحدث عن هذه المظاهر. طبعا هناك 20 مظهر من خلال هذه المظاهر يتضح لنا أن الأسرة دخلت في بوتقة الخلاف و المشاكل. الفشل في التواصل هذا أحد المؤشرات التي تدل على دخول الأسرة في هذه الأمر. وجود السلوك اللفظي السلبي حينما تسمع بين الزوجين ألفاظ سلبية، هذا أيضا يعني مؤشر على وجود الاختلالات الزواجية. الغيرة والعنف بين الزوجين، اتصال بالغلط جل الزوجة، مو مطلوب منك تنفعل ويعني تفهم بشكل سيء للموضوع. وجود الإهانة واللامبالاة والعناد، أيضا هذا مؤشر من ضمن المؤشرات. عدم التسامح بينهما والتغافل عن الأخطاء، توجد أخطاء ولكنه لا يتغافل عنها بل يضخمها. تصلب الأدوار الزواجية، يعني تصلب الأدوار، الزوج يقول أنا دوري كذا، الزوجة تقول أنا دوري كذا، بينما الواقع لا يمنع أنك مثلا تدخل المطبخ تغسل صحون، لا يمنع، لكن هنا في بحكم وجود المشكلة أصبح هذا التصلب جزء من الخلاف. الإدراك الخاطئ للموقف المشكل، دائما ينظر للأمور بعين الذباب، تحول التصورات الإيجابية عن شريك الحياة إلى أخرى سلبية، دائما يعني حتى المدح يحاول أنه يقلل فيه في هذه الفترة. تاسعا، عدم التعبير عن العواطف والمشاعر لبعضهما البعض، وهذا الأمر حقيقة كثير من بعض البيوتات تؤجل هذه الاحتياجات تحت عدة عناوين، يؤجل موضوع التعبير عن الحب للزوجة بحكم أنه والله الأبناء موجودين. طبعا التعبير عن الحب هذا حق من حقك أنت كزوج وأنت كذلك كزوجة، فالبعض منا يؤجل هذه الاحتياجات فيدخل في أتون هذه المشاكل. عاشرا، نشوء ما يسمى بالطلاق النفسي أو العاطفي، هذا أيضا قلنا مرتبط برقم 9، إذ أن بعض الأسر تجدها ظاهريا أنها بسلام وهي في الواقع تعيش الأزمة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
نشكر الأستاذ بدر إبراهيم على هذه المحاضرة القيمة، والآن نبدأ في المداخلات. القسم النسائي.
السلام عليكم. لو كان توجه الزوج عكس توجه الزوجة في المسؤوليات، يعني مثلا يرمي الزوج كل المسؤولية على الزوجة، شو التصرف الصحيح المفروض أنه يصدر من الزوجة لزوجها؟
عادة يكون الصراحة هي أفضل حل في مثل هذه الأمور. أنا أتصارح مع زوجي وزوجتي أن احنا نحب هذا الشيء، أن احنا نفضل هذا الشيء، أنا كزوج أفضل هذا الشيء، فما أجمل من أن أتصارح.
حتى في المصارحة ما يكون يعني تصرف صحيح أنه في تصحيح الخطأ، لا، ممارسة استمرار فيه.
يعني ما فهمت شلون التصرف، التصرف
مسؤولية مثلا الأطفال، مسؤولية البيت، مسؤوليات
صحيح.
مسؤوليات الزوج الأساسية.
طبعا المسؤوليات تقسم، لأن الحياة الزواجية هي شراكة وليست يعني اعتمادية، مثلا أنا تزوجت وأقول كل شيء عليك أو كل شيء عليك، لا، الحياة الزواجية هي شراكة مقسمة أيضا على اثنين، بل إذا جاءوا الأبناء يفترض أن يكون هذه المشاركة تصب في خدمة وإنماء هذه الأسرة، يعني إذا هذا قصدك في السؤال.
شنو التصرف اللي يفترض يصدر من الزوجة في هالموقف ده؟
طبعا عادة التصرفات أحيانا أول حاجة تفهم كيف توصل الرسالة للزوج، لأنه أحيانا نقلك كزوجة يعني تبين توصلين هذه الرسالة، الأسلوب أيضا له دور كبير جدا في يعني إزالة كل العوائق. لما يكون الأسلوب لطيف محبب للزوج سوف تصل له الرسالة بما تريدين، سواء في هذا المجال أو مجال آخر.
أعطيك العافية أستاذنا.
الله يعافيك.
بالنسبة للخلافات الزوجية، هل تقع بين المتوافقين في الحالات الأكاديمية والحالات الاجتماعية والحالات
نعم، بالنسبة لموضوع الخلافات، موضوع التوافق جدا مهم، إذ أن التوافق يقلل، يعني لما يكون المستوى التعليمي قريب من بعض هذا يقلل. لماذا؟ لأنه فيه اتفاق، يعني توافق فكري، توافق مالي، توافق جسدي، توافق عقلي، توافق بيئي. يعني أفرض أنا أخذ هذه الزوجة من بيئة، نعم التوافقات هذه تساعد في التقليل، ولكن قد يكون المنشأ مختلف تماما، إذ أن لو كانت الشخصية، يعني كانت الشخصية حدية، هذا الشخص الحدي بحاجة إلى علاج نفسي حتى يعني حتى نتفادى وقوع المشاكل، ولكن لا يعني ذلك أنه مثلا يعني مجرد الاتفاق أو الموافقات صارت سليمة يصبح أنه الأمر لا يحدث. يعني
القسم النسائي،
إذا كان قرارات في البيت اللي تكون الأساسية في البيت تنحط، مثلا أن يا طفل أن هذا مشاركة بين الأم والأطفال، يصير يكون الزوج يعلمهم العكس، أن لا الرجال أو الولد يفترض أنه ما يتحرك ما يسوي، أو حتى في المذاكرة يفترض أنه ما يذاكر لأنه أصلا ما رح يوصل لشيء في المستقبل، والأم تسعى للعكس، لا تسمع ذا القرار. وشي التصرف المفروض أنه تتصرفها مع الزوج، يوصل الرسائل للطفل تدمره.
نعم صحيح. طبعا في مثل هذه الحالات يعتمد أولا على دراسة فكر هذا الرجل، فكر هذا الزوج. يعني قد يكون لديه فكر تصلبي زي ما ذكرنا من ساعة، فنفهم إحنا الآن عقليته، أيضا التنشئة التي نشأ فيها هذا الزوج، البيئة هل هي بيئة جافة وقاسية؟ أيضا هذه الانعكاسات تنعكس على موضوع التربية، مهم جدا. الأمر الآخر زي ما قلت في البداية، أنت كيف توصلين الرسالة؟ توصلين الرسالة في فهمك أولا لهذا الزوج، بالإضافة إلى إفهامه أن عملية التربية تحتاج إلى نوع معين مثلا أو أسلوب أو سلوك معين، بالإضافة إلى لا يترك الموقف أو يحدث هذا الموقف أمام الطفل، لأنه أيضا يخل في عملية التربية، بل يجب أن يكون حوار دافئ وهادئ كنقاش توصل الزوجة للزوج، أقلها تتفق معاه أن ترك لي 3-4 نقاط أنا أتصرف فيها، الباقي يبقى طبعا موضوع القدوة أيضا، يعني الزوج هنا يجب أن يحافظ عليه، أنا كأب ما تنكسر كلمتي مثلا أمام أبنائي، وكذلك الشخصية أيضا هو يعتمد على الأسلوب. إذن
نصيحة للزوجة الغضوبة اللي على أقل كلمة قالت ودي بيتها لي.
واقعا هذه مشكلة نواجهها في مراكز الإرشاد الأسري، إذ أن بعض الزوجات دائما يعني تقوم بهذا الانفعال. طبعا هذا السلوك الذي تقوم به مثل هذه الزوجة في نظرية التحليل النفسي فرويد، يعني يحلل هذه الأمور إلى مخزونات الطفولة، يقول إن مثلا هذه الطفلة أو هذه الزوجة عفوا في طفولتها كانت إحنا نقول يعني تتحمس أو يعني ترفض أنها تقوم بهذا العمل حتى يحقق لها هذا الشيء، الآن لما كبرت نقلت هذه الخبرات من طفولتها إلى بيت الزوجية، فأصبحت تتفاعل وتتعامل بهذا الأسلوب. هذا الأمر طبعا وقعا نواجهه كإشكال أيضا في مراكز الإرشاد، إذ أن مسألة القضوبة أو الانفعالية أو سريعة الانفعال هي في الواقع هذا نوع من الاستخفاف بموضوع البيت أو البيت الزوجية، إذ أن من المسؤوليات أنت كزوجة الآن تغيري، سابقا كنت بنت بيت أبوك، بينما الآن أنت زوجة مسؤولة عن بيت، مسؤولة عن أبناء، فهنا يحتاج طبعا موضوع تدريب سلوكي، تدريب يعني فيه محاضرات أو برامج متعلقة بموضوع إدارة القضاء، إدارة النرفزة وهكذا. يعني
في الختام نشكر الأستاذ بدر إبراهيم على هذه المحاضرة القيمة، والشكر موصولا لكم، وأسأل الله تعالى أن يوفق الجميع للعلم والمعرفة، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.